بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات مذاكرتنا ومراجعتنا لمتن أبي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية، وتوقفنا عند كتاب الصلاة. قال: الصلوات المفروضات خمس: الظهر، وأول وقتها زوال الشمس، وهذا بالإجماع، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة وصاحب أبي حنيفة مع الجمهور. قال أبو حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثليه، لكن الأحاديث تدل على قول الجمهور، كما في حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما في حديث عبد الله بن عمرو قال: وقت صلاة الظهر قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، يعني به جبريل، فقال: صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. هذا في اليوم الثاني، وفي اليوم الأول صلى بي الظهر حتى حين زالت الشمس. و وكذلك في حديث عبد الله بن عمر في مسلم وهو في المدينة، فذكر كذلك هذا الوقت، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل أو الشيء مثله، يعني يمتد إلى هذا الوقت. وطبعا هذا يعرف الإخوة بوضع شاخص، فأول ما تطلع الشمس يكون ظل الشاخص طويلا، فكلما ارتفعت الشمس يتقلص الظل شيئا فشيئا. وفي غالب المناطق في الأرض إذا كانت الشمس في وسط السماء يكون هناك ظل للشاخص أو العصا، يكون ظل قليل، فهذا لا يختفي إلا في بعض الأماكن. فهذا لا يختفي. ثم إذا زاد الظل مرة أخرى، يعني كان يتقلص إلى أن وصل إلى مقدار ثم زاد، هذه الزيادة تدل على انتقال الشمس من الناحية الشرقية إلى الناحية الغربية، يعني أن الشمس زالت عن وسط السماء، فهذه الزيادة هي أول وقت صلاة الظهر. ثم ما يحسب هذا الظل الذي هو فيء الزوال، يعني يحسب ما بعده، يكون بمقدار طول الشاخص، فإذا وصل الظل بدون أن نحسب كما قال بعد ظل الزوال، المقصود هذا الظل الثابت الذي لا يختفي، إذا حسبنا طول الظل وكان مثل طول الشاخص يكون هذا نهاية وقت صلاة الظهر. قال: والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، يعني إذا انتهى وقت صلاة الظهر يبدأ وقت صلاة العصر مباشرة، ولهذا قال: الزيادة على ظل المثل. وهذا قول جماهير أهل العلم، طبعا عند أبي حنيفة سيكون الزيادة على ظل المثلين. قال: وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. يعني عند الشافعية بالنسبة لوقت الجواز إلى غروب الشمس، لو أن الإنسان أخر صلاة الظهر إلى قبيل الغروب، المهم صلاها قبل الغروب، ما عليه إثم عند الشافعية، وهذا في الحقيقة مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، يقول: وقت الجواز ما لم تغب الشمس. ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر كما عند البخاري، فهذا يدل على الجواز. وعند المالكية، وهذا رواية عند الحنابلة، كأن يقولون يعني إلى اصفرار الشمس، إلى أن تصفر الشمس، فما يجوز أن تؤخر إلى ما بعد هذا الوقت. وسدل حديث عبد الله بن عمرو أنه مدني، والوقت العصر ما لم تصفر الشمس كما عند مسلم. لكن يعني ممكن أن يحمل هذا على الاختيار والفضيلة، وأن يحمل ما بعد ذلك يعني على الجواز، والله أعلم، جمعا بين الأحاديث كما ذهب إليه جماهير أهل العلم. وهنا الشافعية ذكروا أن الاختيار في وقت العصر إلى ظل المثلين، لأن هذا يعني الذي جاء في يعني في صلاة العصر في حديث جبريل، إمامة جبريل. وهم كما تعرفون يقدمون حديث عبد الله بن عمرو على حديث إمامة جبريل لأنه مدني. فالشافعية يذكرون هذا، أن وقت الاختيار والفضيلة إلى ظل المثلين، وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. ورواية أخرى عند الحنابلة أن وقت الفضيلة والاختيار إلى أن تصفر الشمس، وهذا يوافق حديث عبد الله بن عمرو، وهو الحديث الذي كان بالمدينة آخر الأمرين، والله أعلم. يعني قبل أن تصفر الشمس، هذا هو الأفضل أن يؤدي المسلم صلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس نقية يعني بيضاء. قال: والمغرب، قالوا المغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس. الشافعية أخذوا بحديث جبريل من رواية ابن عباس فاعتمدوا عليه، لذلك جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في اليوم الأول واليوم الثاني في نفس الوقت، يعني عندما غربت الشمس. ولهذا عند الشافعية يعني في الجديد، وهو المشهور عند المالكية، أن وقت المغرب واحد، يعني إذا غربت الشمس عليك أن تبادر بصلاة المغرب، يعني يقولون بمقدار وضوء ستر عورة وأذان وإقامة. والشافعي يقول 5 ركعات، يعني تصلي المغرب 3 ركعات والسنة ركعتين. حتى المالكي يقولون مقدار أداء 3 ركعات، فيعني وقتها مضيق جدا عندهم. ذلك تجد بعض العوام ينكر عليك إذا أخرت المغرب، قد يقول لا تفوت خلاص المغرب تفوت. هذا على مذهب المالكي والشافعية. ومذهب الشافعية في القديم، وهو يعني مذهب الحنفية والحنابلة، أن وقت المغرب ينتهي صحيح يبدأ بغروب الشمس، هذا بالاتفاق، وينتهي بغروب الشفق وقته، كما في حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يغب الشفق، الشفق الأحمر. وهذا يعني يمتد يعني ساعة، ساعة وربع تقريبا. قال: والعشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، يعني كأن هناك فاصل بين الصلاتين، فأول وقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق الأحمر. وهذا قول جماهير أهل العلم. يعني عند أبي حنيفة أيضا خلافا لصاحبيه، صاحبان أيضا هنا مع الجمهور، يقول أبو حنيفة أن يكون بغياب الشفق الأبيض، يعني هذا يكون بعد الأحمر بتقريبا 12 دقيقة. لكن يعني المعروف يعني في اللغة أن الشفق هو الشفق الأحمر، كما ذكروا بعض أمة اللغة كالخليل، وابن عمر صح عنه أنه قال يعني الشفق الحمرة. فقال والأصل يعني أنه إذا انتهى وقت صلاة المغرب يبدأ وقت الصلاة التي بعدها صلاة العشاء، يعني فالحديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر يدل على هذا. قال: وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. بالنسبة لوقت الجواز، والأهم هنا يعني وقت صلاة العشاء يمتد عند الشافعية إلى طلوع الفجر، يعني من أخر صلاة العشاء حتى لو كان بدون عذر إلى ما قبل الفجر، صلاها قبل الفجر فصلاته صحيحة ولا إثم عليه. وهذا مذهب الشافعية والحنفية، وقول عند المالكية، وهناك قول آخر المشهور عند المالكية والحنابلة أن وقت صلاة العشاء وقت الجواز إلى ثلث الليل، وهناك رواية عند الإمام أحمد إلى نصف الليل. وقول الشافعية والحنفية والله أعلم هنا يعني أقرب أن وقت العشاء موسع إلى أذان الفجر، لأن ثبت عن ورد عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف أنهما أفتيا المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء كما هو معلوم كما مر معنا. فإذا هذا يعتبر من وقت صلاة العشاء، طبعا هم يقولون هذا لأصحاب الضرورات، لكن أيضا هذا القول يعني أن توقيت العشاء إلى الفجر ورد عن جمع من الصحابة، ابن عباس وأبي هريرة وجمع من التابعين. ثم هو الأصل أن الوقت متصل بوقت الصلاة، يعني الذي الصلاة التي تأتي بعده، الأصل اتصال أوقات الصلوات، إلا ما يستثنى كما هو واضح بالنسبة لصلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وإلا باقي الصلوات الأصل يتوالى فيها الوقت، يعني تكون الصلاة على مدار اليوم والليلة. ويدل على هذا حديث أبي قتادة عند مسلم، عندما ناموا عن صلاة الفجر وقاموا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه صلوا الفجر بعدما طلعت الشمس، وجد الصحابة في أنفسهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فيعني يستفاد من هذا الحديث أن قال لم يصلي الصلاة حتى يأتي أو حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فهذا يعني فيه أن يعني الصلاة يمتد وقتها إلى وقت الصلاة التي يأتي بعدها، إذا أحد نام إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، يعني فيكون انتهاء وقت الصلاة التي قبلها بدخول وقت الصلاة الأخرى، فهذا يعني يشهد لهذا. ورد عن عمر رضي الله عنه عن أبي شيبة قال: صلي العشاء أي الليل شئت. ورد عنه أيضا قال: صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. يعني هذا يحمل على الاختيار وهذا على الجواز، والله أعلم. بالنسبة للاختيار، في حديث جبريل يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل إلى ثلث الليل الأول، يعني هذا في اليوم الثاني. في حديث عبد الله بن عمرو قال: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. فطبعا كما عرفنا رواية عند الحنابلة أخذوا بهذا الحديث أنه ينتهي وقت صلاة العشاء إلى هنا، فما بعده ما يجوز لك يعني أن تؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، لكن الجمهور يحملون هذا على الفضيلة جمعا بين الأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا أولى. فيكون يعني حديث عبد الله بن عمرو في المدينة من باب الاختيار، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وهذا يعني قول الشافعية في القديم إلى نصف الليل هو وقت الاختيار، ويعني هو يعني أيضا رواية عند الحنابلة. نعم. ثم قال: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر، هذا بالاتفاق، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. نعم. بالنسبة لوقت الجواز الذي هو الأهم، يعني هذا قول الشافعي وقول جماهير أهل العلم أن الفجر يمتد وقتها إلى طلوع الشمس. عند الحنابلة يذكرون أنه من الإسفار إلى طلوع الشمس يقول وقت ضرورة لأهل الأعذار، فيفهم من هذا أنه لا يجوز تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد الإسفار هذا عند الحنابلة، لكن الجماهير يقولون هذا كله وقت جواز، لكن الأفضل يقولون وقت الاختيار إلى الإسفار، وقت الاختيار إلى الإسفار. نعم، كما في حديث جبريل قال: وصلى بي الفجر فأسفر، هذا في الوقت الثاني، فهذا يحملون على الأفضلية. لماذا قلنا أن وقت الجواز يمتد إلى طلوع الشمس؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فيعني هذا يدل على الجواز، والله أعلم. كما يعني فهمه جماهير أهل العلم في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء بغلس، يصلي العشاء وتشهد معه نساء من المؤمنات صلاة العشاء متلفعات بمروطهن، ثم ينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقت الفجر، يصلي الفجر في أول وقتها. ورد في الحديث قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، يعني يقولوا من باب بعضهم يحمل الحديث على يعني التأكد من وقت صلاة الفجر وأن الفجر قد دخل، فجر الصادق، وبعضهم يقول أسفروا بالفجر، يعني المقصود أنه يدخل في وقت الغلس يعني أول وقت الفجر، لكن يطيل القراءة فيها، فإذا انتهى من الصلاة يكون في السماء شيء من الإسفار، والله أعلم. قال: وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهذا واضح، وكذلك يقولون الطهارة من الحيض والنفاس. قال: والصلوات المسنونة 5: العيدان والكسوف والاستسقاء، وهذه تأتي في مواضعها إن شاء الله. والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. هو أكثر الشافعية على أن السنن الرواتب 10 ركعات، هذا يعني عند أكثر الشافعية كما ذكر في يعني الكفاية، وهذا أيضا مذهب المالكية والحنابلة أن السنن الرواتب 10 ركعات. ويستدلون بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر، 2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء، وحدثتني حفصة بنت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعة خفيفة بعدما يطلع الفجر، لأن ما كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فهنا ذكر ابن عمر 2 ركعة قبل الظهر، فالمجموع 10 ركعات. عند الحنفية السنن الرواتب 12 ركعة، ويستدلون بحديث أم حبيبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الحديث: ما من عبد يصلي في اليوم والليلة 12 ركعة من غير التطوع من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا وجاءت يعني عن أم حبيبة تفسير هذه الركعات، ذكرت 4 ركعات قبل الظهر، وأيضا هذا يعني ثبت في حديث حبيبة في مسلم، وكذلك في البخاري حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر، كان لا يدع 4 قبل الظهر. فهذا يعني يقوي مذهب الحنفية. ويعني بعض العلماء يقول هاتان حالتان، الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة، وأحيانا كان يصلي 2، والأخذ بالزائد طبعا هو الأفضل، الأخذ بالزائد أفضل وأقرب. فإن شاء الله يعني الأفضل أنه يصلي 12 ركعة يحافظ عليها. هنا الذين زادوا هنا من الشافعية قالوا 17، زادوا على 12 ركعة، زادوا 4 ركعات قبل العصر، اعتبروها من السنن. والصلاة التي قبل العصر طبعا هو ما بين كل أذانين صلاة، يعني ما بين كل أذان وإقامة صلاة مطلقا، لكن هل تسن 4 ركعات قبل العصر بالتحديد أن يصلي 4؟ هذا ورد فيه حديثان، حديث علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4 ركعات، لكن الحديث يرويه عن علي عاصم بن ضمرة، وعاصم وإن كان صدوقا لكن قالوا يتفرد عن علي بأحاديث باطلة كما ذكر ابن عدي، فهذا فيه إشكال في سنده. والحديث الثاني حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وأيضا هذا الحديث فيه محمد بن مسلم بن مهران أيضا تكلم فيه، ولا يحتمل تفرده بهذا الحديث وهذه السنة. وذلك أبو حاتم أعله بحديث ابن عمر السابق، يقول ابن عمر يقول يعني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 2 ركعة وما ذكر بعد قبل العصر، فلو كانت يعني من السنن لذكرها عبد الله بن عمر في الحديث الصحيح، فدل هذا على إعلال هذا الحديث، وخاصة يعني في سند هذه العلة. فما دام يعني التضعيف هنا من باب يعني توهيم الرواة، على هذا وهم وهذا وهم، وما يحتمل تفرده، فما يتقويان. ولذلك يعني الذي يصح هو قول جماهير أهل العلم أن ما توجد 4 ركعات قبل العصر يعني بالتحديد هكذا، وإنما يصلي صلاة مطلقة يعني، فهذا يعني من النوافل المطلقة. لكن المسلم يعني يحرص على الصلاة دائما قبل العصر وحتى قبل المغرب، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الصلاة في هذه الأوقات. قال وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. وصلاة الليل فضلها عظيم، قال الله تعالى من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تأمل هذه الدرجة العليا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ذكر الله تعالى من أسباب نيلها صلاة الليل، وقال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقيام الليل من سيمة أهل العلم، ولا يصلح أن يكون طالب العلم طالب علم إلا إذا كان عنده ورد من الليل يقوم بصلاة الليل. لا بد أن يكون للعالم وطالب العلم خبيئة بينه وبين الله، سريرة صالحة، وهذا أعظم ما يكون في صلاة الليل فيما بينه وبين ربه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل كما في الصحيحين. قال وصلاة الضحى أيضا يعني كما في وصية أبي هريرة، قال أوصاني خليلي بثلاث، قال وركعتي الضحى. وأيضا يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، ذكر الصدقات كل تهليل صدقة وكل تسبيح صدقة وكذا، ثم قال يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فأجرها عظيم. وصلاة التراويح التي هي من قيام الليل لكن تكون في شهر رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5: طهارة الأعضاء يعني الحدث والنجس، وهذا مر معنا في كتاب الطهارة، والطهارة نوعان: طهارة عن الحدث بالوضوء الغسل التيمم، هذه طهارة عن الحدث، وعن النجس كما عرفنا النجاسات وإزالة النجاسة. طبعا فاقد الطهورين يعني الذي ما عنده ماء ولا تراب كيف يتطهر كيف يصلي؟ الجمهور يقولون يجب عليه أن يصلي، طبعا المالكية عندهم أنه تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء، لكن الجمهور يقولون لابد أن يصلي. ثم الشافعية والحنفية يقولون وإذا وجد الماء يعيد الصلاة مرة أخرى، يعني يصليها معذور ثم يصليها يعني مرة أخرى، لكن الحنابلة يقولون ما تجب إعادته لأنه أدى الذي عليه، وهذا أقرب، الإنسان إذا أدى ما عليه فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة. ويدل على هذا حديث نزول آية التيمم: ما كان عندهم ماء وصلوا كما هم، يعني بدون طهارة، فما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة بعد يعني نزول التيمم. والطهارة من النجاسة يعني كما ذكر النجس يعني مرت معنا، وتكون يعني تطهير البدن، ذلك في حديث القبرين اللذان يعذبان، قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني يرتد عليه رشاش البول ما يبطل طهارته وصلاته. يجب على المسلم أن يطهر بدنه من النجاسات، ثوبه كما قال الله تعالى وثيابك فطهر، والمكان كما في حديث يعني صب الماء على بول الأعرابي قال صبوا عليه ذنوبا من ماء. نعم. قال الثاني وستر العورة بلباس طاهر. نعم، وستر العورة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعورة الرجل عند الفقهاء الأربعة، أما الأربعة ما بين السرة والركبة، وإن كان الجمهور يقولون الركبة نفسها ليست من العورة والسرة ليست من العورة، ما بينهما والعورة، خلاف الحنفية يدخلونهما في العورة. وطبعا يستدل الجمهور عموما يعني بحديث جرهت وما في معناه، النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وإن كان في سنده كلام، لكن البخاري لما ذكر حديث جرهت ما رواه، لكن قال حديث أنس أسند، حديث أنس فيه أن يعني انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الصلاة، يعني في بعض يعني المناسبات، فقال حديث أنس أسند يعني سند صحيح، وحديث جرهد أحوط، فأخذ البخاري كان يأخذ بالأحوط، وخاصة أن هذا هو الذي سار عليه أهل العلم من الأربع يقولون به. ثم أيضا روي أيضا هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني جاءت رواية موقوفة أن الفخذ عورة عن جمع من الصحابة، فهذا يعني هو الأقرب. بالنسبة للمرأة، المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، وهذا عند جماهير أهل العلم. أما الأربعة يعني كما قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وإلا ما ظهر منها فسره ابن عباس وعائشة وجمع من الصحابة بالوجه والكفين. وهذه عورة المرأة عموما خارج الصلاة وداخل الصلاة، يعني أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين. بالنسبة للقدمين، الجمهور على أنه يجب على المرأة أن تغطي قدميها، هذه في الصلاة يجب أن تغطي قدميها، خلافا للحنفية يقولون القدمان ليست من العورة في الصلاة. ويستدل الجمهور هو حديث عن أم سلمة لكن لا يثبت مرفوعا، لكنه موقوف، والموقوف إن شاء الله يعني يمشى سنده، لأنه جاء من طريق عند أبي داود من طريق محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، يقول أمه مجهولة، لكن جهالة في التابعيات تمشى عند المتقدمين، وخاصة هذه امرأة تروي عن أم سلمة حكما يتعلق بالنساء، فالأصل أنها تضبط هذا الحكم ولا تهم فيه. فسئلت أم سلمة عن المرأة تصلي في الصلاة ماذا تلبس، فقالت إذا تلبس درعا سابغا يغطي ظهور قدميها، فنصت على تغطية ظهور القدمين. وابن عبد البر حتى نقل عدم الخلاف يعني بين الصحابة في هذا، وقالوا يكفيك ما جاء عن أمهات المؤمنين في هذا، وإن كان طبعا المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لكن هو نقل هذا عن الصحابيات والله أعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ امرأة بالغ إلا بخمار. نعم، يعني هذا يدل على ستر الرأس طبعا. قال والوقوف على مكان طاهر، يعني كما عرفنا في حديث صبوا على بوله ذنوبا من ماء وسجلا من ماء، فهذا لابد منه. قال والعلم بدخول الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، ومرت معنا مواقيت الصلوات كما في حديث جبريل، يعني لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، في اليوم الأول يصلي به في أول وقت وفي اليوم الثاني يصلي به في آخر الوقت، هذا كان في مكة. وفي المدينة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم. مع الأحاديث الأخرى التي يعني يستفاد منها يعني أن هذا على الفضيلة أو على يعني الجواز كما مر معنا. واستقبال القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكما هو معلوم عند الشافعية يقولون يجب استقبال عين الكعبة حتى للبعيد، طبعا القريب الذي يشاهد الكعبة هذا لابد أن يتجه إلى عين الكعبة، يعني يتجه بدنه إلى الكعبة ويراها، يعني ما أقصد أن الرؤية شرط، لكن أقصد أن البدن يكون متجها للعين، ما ينفعه في الحرم ويرى الكعبة يصلي إلى جهة الكعبة والكعبة مائلة عنه فيصلي إلى الهواء هكذا، لا، أن هذا يتمكن من استقبال عينها. أما بالنسبة للبعيد فالشافعي يقولون نعم علينا نستقبل عين الكعبة، لكن هذا كما ترى ما يخفى، ما يعني فيه مشقة ظاهرة كما هو معلوم. ويعني ولوجهك شطر المسجد الحرام، شطر يعني قبله ونحوه، والذي يدل على قول الجمهور أن الواجب استقبال الجهة ليس العين، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة لأهل المدينة، فيعني إذا مال قليلا عن القبلة فصلاته صحيحة. قال ويجوز ترك الاستقبال في حالتين، في شدة الخوف، وهذا باتفاق العلماء، الله تعالى يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر كما في البخاري مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، قال نافع لا أراه قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية والنافلة في السفر على الراحلة، وهذا أيضا باتفاق أهل العلم النافلة، أما الفريضة فلا يجوز لك أن تصلي الفريضة على الراحلة في السفر، لأنك لن تتجه إلى القبلة، والقبلة ركن في صلاة في الصلاة، وشرط أقصد شرط في الصلاة. ولذلك يعني عند الأئمة الأربعة أنك إذا صليت في سفينة أو على الطائرة صلاة الفريضة، أحيانا الإنسان يضطر يعني الوقت يكون طويلا في الطائرة، رحلة طويلة، فتضطر أن تصلي في الطائرة، بخلاف الذي يستطيع أن يجمع، مثلا أنت ستصل إلى البلاد وقت العصر وأنت الآن أذن عليك الظهر، تجمع جمع تأخير مثلا بدل أن تصلي في الطائرة. لكن الذي مثلا سيصل الفجر عند الصلوات هذه لابد أن يصليها في الطائرة، الظهر والعصر المغرب والعشاء، فهنا يقولون يجب أن يصلي الصلوات في الطائرة يعني على الراحلة، لكن فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا دارت يدور معها، يعني إذا كان يصلي للقبلة فشاف اتجاه الطائرة يتغير عند مثلا القبلة، مرات يضعون في هذا بعض الطائرات فينحرف مع يعني القبلة يدور معها حيث دارت، لأن هذا يدخل في قول الله فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. إذن قال النافلة، الشرط الأول النافلة في السفر، يعني ما ينفع أن يكون في الحضر. نعم، من اللطائف من خالف في هذا الاستخري، معروف هذا من فقهاء الشافعية، وكان هو من هيئة الأمر معروف أنه المنكر في بغداد، يعني من أهل الحسبة في بغداد، فكان يرى جواز صلاة يعني النافلة في الحضر على الراحلة، فكان يعني يطوف يعني للحسبة وهو يصلي على راحلته أينما توجهت به، لكن هذا طبعا ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السفر، هذه رخصة، أما في الحضر فالأصل تصلى النافلة على الأرض. قال على الراحلة، نعم النافلة في السفر، أما إذا صلى النافلة في السفر على الأرض نزلوا، فهنا ما يقول أنا معذور في عدم استقبال القبلة، لا، لابد يستقبل القبلة. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. نعم، طبعا زيادة أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، هذه شاذة من حديث أنس عند أبي داود، وذلك لا يجب هذا، وما يعني هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا أيضا ينبه العلماء إلى أن النافلة على الراحلة في السفر إذا كانت الراحلة واسعة يستطيع أن يصلي في مكان يتجه فيه للقبلة وهو قائم، فيقولون يجب عليه أن يتجه للقبلة ولا يسقط استقبال القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي على راحلة حيثما توجهت به، لأنه ما يستطيع أصلا أن يقوم عليها، هو راكب الناقة فلا بد أن يتجه معها حيثما اتجهت. أما إذا كان هو على يعني مثل الطائرة أو السفينة، فهنا يقولون يجب عليه أن يستقبل القبلة حتى لو كان يصلي النافلة، وهذا عند الأئمة الأربعة أيضا يعني في هذه المسألة. هذا قال وراكب السفينة لا يجوز له التنفل فيها إلى غير القبلة لتمكنه من ذلك، هذا عند الأئمة الأربعة. فلا بد يعني من فهم هذه الأحاديث على يعني بفهم الفقهاء رحمهم الله. ثم قال أركان الصلاة 18 ركنا. قال النية، وهذا باتفاق العلماء إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنية في الصلاة الإخوة المقصود أنه ينوي الصلاة، هذا واضح يعني هذه الحركات أنت ماذا تريد منها، ما يريد يسوي رياضة ولا كذا، لا هو يريد يصلي، لابد تكون نية العبادة موجودة، نية الصلاة. وكذلك عند الأئمة الأربعة أنه لا بد من تعيين الصلاة المأتي بها، يعني ما ينفع يدخل مسجد وقت صلاة العصر وما يدري أي صلاة يصلي، يقول يصلي أربع ركعات ما أدري ظهر وعصر ما أدري، المهم نحن في وقت العصر وما حتى ما خطر على باله، لو كان وقت العصر ممكن بعض العلماء يذكر هذا، يعني وقت العصر طبيعي أنه بيصلي العصر، لكن أنه يدخل الصلاة ويصلي أربع ركعات وما يدري ما يعين فهذا لا ينفع، لابد أن يعين تعيين الصلاة المأتي بها، هذا عند الأئمة الأربعة. طبعا عند الشافعية في الأصح والحنفية أنه ينوي الفريضة، ينوي الفريضة، لابد أن يعين الفريضة أنها صلاة عصر فرضا هكذا في قلبه، لكن عند المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية أنه لا يشترط تعيين، وهذا أظهر لأنه التعيين يدخل ضمنا مع نية الصلاة المعينة، يعني أنت إذا نويت أن تصلي الظهر خلاص يعني تعرف أن الظهر فرض أصلا ليست نفل، فلا يحتاج إلى استحضار الفريضة. لكن لا شك أن الذي يستشعر أن هذه صلاة مفروضة هذا أخشع لقلبه وأعظم في أجره، لأنه يتذكر قول الله تعالى في الحديث القدسي يعني وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فلا أنت تصلي صلاة مفروضة هي أحب ما يكون عند الله جل وعلا، فهذا أعظم في الأجر. قال والقيام مع القدرة، يعني كما في حديث عمران بن حسين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فأيضا هذا يعني شرط القيام مع القدرة، وهذا في تعظيم لله جل وعلا، أول ما تدخل عند الملك ما تجلس بل تقوم معظما، وهذا عند يعني عامة العلماء أيضا. وتكبيرة الإحرام، نعم أيضا هذا بالاتفاق، تكبيرة الإحرام إذا ما كبر الإحرام ما تنعقد صلاته، نعم. ويعني الحديث عند أبي داود يعني له شواهد، مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة اسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، نعم. ولا بد أن يقول الله أكبر، هذا عند جماهير العلماء خلاف الحنفية، الحنفية يقولون لو أتى بأي ذكر خالص لله يكفي، يعني لو قال الله أعظم أو يعني الرحمن أكبر يعني، لكن الصحيح أنه لابد من هذه الكلمة يعني كما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في حديث المسيء صلاته وكبر. قال: وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منها. قراءة الفاتحة هذا عند جماهير العلماء أنها ركن، خلاف الحنفية يقولون يجزئ ما يتيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه. لكن حديث عبادة يعني في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا نص في المسألة. وقال بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية منها، يعني عند الشافعية كما هو معلوم أن بسم الله الرحمن الرحيم يعني آية من سورة الفاتحة، وذلك الذي لا يقول بسم الله ما يكون قد قرأ الفاتحة فما تكون صلاة صحيحة. يعني هذا يعني معروف عند الشافعية، أمره خطير جدا عندهم، إذا ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم صلاتك باطلة لأنك ما قرأت الفاتحة كاملة. طبعا هذا بناء على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. وتعرفون إخوة هذه المسألة، أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من الفاتحة عند قراء الكوفة وقراء مكة، يعني المكيين والكوفيين عندهم أن البسملة آية من الفاتحة، وذلك المصحف الذي معنا يعني كوفي، فبسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد. أما عند باقي القراء المدنيين والبصريين والشاميين فالبسملة ليست يعني رقم واحد، ليست هي يعني آية من الفاتحة. الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى. فما دام أن هذا من باب اختلاف القراءات فيكون الخلاف هنا خلاف تنوع ليس خلاف تضاد، يعني كله صحيح، أن القراءات كلها صحيحة، ويعني العد الأصل فيه يعني أنه يعني أو يعني هذا كله وارد عن القراء، وهذا فيه سعة الحمد لله. والأدلة يعني تدل على هذا وهذا، يعني هو الشافعي يستدلون بحديث نعم أبي هريرة قال: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فإنها إحدى آياتها. لكن هذا الحديث رجح الدارقطني وقفه على أبي هريرة وما يصح مرفوعا، فهو من قول أبي هريرة. في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت في الحديث القدسي، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، يعني هنا ما قال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، أن المقصود من الصلاة هنا سورة الفاتحة، فدل هذا على أن في هذا الحديث ما اعتبر بسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها. وذلك يعني هذا عند الشافعية أنها آية، عند الحنفية والحنابلة أنها آية مستقلة تأتي للفصل بين السور، وعند المالكية أصلا هي ليست آية مطلقا يعني. ولذلك بناء على هذا الخلاف يكون الأمر واسع، يعني ما دام عرفنا أنها آية في بعض القراءات وليست آية في بعض القراءات، فهذا رجحه الشيخ شنقيطي فقال: إذن هذه الأقوال تحمل على اختلاف التنوع، فيعني من قرأها طبعا هذا هو الأولى والأفضل والأحوط خروجا من الخلاف أيضا، ومن لم يقرأها فصلاته صحيحة لأنه يصدق عليه أنه قرأ الفاتحة في بعض القراءات. نعم. ثم قال: والركوع والطمأنينة فيه. طبعا الركوع هذا ركن باتفاق العلماء، والطمأنينة فيه يعني هذا قول جمهور حتى أبي يوسف معهم، خلافا للحنفية يعني يقولون يكره ترك الطمأنينة عمدا، وحتى بعض الحنفية يقولون إذا تركها فيه سهو سجود سهو، وبعضهم يقول ليس فيه سجود سهو، لكن هذا مشهور عندهم يعني أن الطمأنينة ليست ركن. لكن الذي يدل على ركنيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يعيد الصلاة. بسبب ماذا؟ لأنه أخل بالطمأنينة، قال ولما علمه ركز على الطمأنينة، قال اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اعتدل حتى تطمئن قائما، وهكذا ذكر الطمأنينة له في كل ركن. وأقل الركوع عند عامة العلماء يعني عند الأئمة الأربعة أنه يحني ظهره حتى تبلغ راحتاه ركبتيه، يعني حتى لو ما استوى ظهره. بعض الناس فكر الطمأنينة لابد فيها من استواء الظهر، لا، الطمأنينة معناها أنك تضع كفيك على ركبتيك، طبعا حتى لو كان الظهر هكذا يعني ممكن يميل 45 درجة فقط مثلا، فركوعه صحيح حيث أنه أتى بالركوع، انحنى ظهره لله، هذا المقصود. وهذا يعني ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما عن ابن عمر وسعد، يعني قال سعد لابنته: إنما يكفيك إذا وضعت يديك على ركبتيك، يعني في الركوع. وهذا مذهب يعني جماهير أهل العلم. والطمأنينة يعني أن يفعل هذا مع استقرار الأعضاء في هيئة الركوع، يعني إذا فعل هذا هكذا ولو للحظات يعني استقرت أعضاؤه، هنا يكون ركع أدى الركوع. والاعتدال والطمأنينة فيه، يعني القيام من الركوع أيضا هذا الاعتدال بعد الركوع ركن. قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطيل هذا الركن، يعني كان يعني حتى يعني جاء في حديث أنس حتى يقول القائل قد نسي، يعني من إطالته لهذا الركن. والسجود والطمأنينة فيه، نعم. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود الذي عليه جماهير أهل العلم أنه الواجب فيه الجبهة، هذه حقيقة السجود، إذا وضعت جبهتك على الأرض فأنت ساجد، كما قال الله تعالى: يخرون للأذقان سجدا، ذكر الذقن وسيمان في وجوه من أثر السجود. فالمقصود وضع الجبهة على الأرض، هذا هو السجود. أما باقي الأعضاء قال الجمهور هي مكملات للسجود، يعني اليدين والركبتين والقدمين كلها مكملات. عند الحنابلة أنه يجب السجود على 7 أعضاء، هذا من باب الوجوب، إذا ما سجدت على 7 سجودك باطل، كما جاء في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، ويعني قال الجبهة وأشار إلى أنفه، اعتبر الجبهة والأنف يعني عضو واحد، واليدين والركبتين والقدمين. طبعا حتى الإمام أحمد الذي يقول بوجوب 7 أعضاء سئل عمن رفع 1 رجليه في سجوده، كما يفعل بعض الناس يسجد وتجد مثلا قدميه مرفوعتين عن الأرض أو رفع قدما، فلم يجرؤ الإمام أحمد أن يبطل صلاته، توقف يعني ما أبطل صلاته. وهذا يدلك لماذا؟ لأن الصورة العامة لهذا الشخص أنه سجد لله، فكون يرفع قدم هذا ما يؤثر في حقيقة السجود، والله أعلم. فقول الجمهور والله أعلم يعني أقرب للنظر إلى مقصود العبادة، أنه جاء بهذا الخضوع والتذلل لله بوضع جبهته على الأرض، لكن لا شك أن المسلم ما يترك باقي الأعضاء بدون عذر. يعني قال: والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، يعني قال: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، هذا كله في حديث المسيء صلاته. نعم. قال: والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هذه أركان مهمة الآن فيها خلاف مع الجمهور. بالنسبة للجلوس الأخير يعني يقصد نفس الجلوس، الجلسة الأخيرة، هذه ركن عند يعني جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، حتى المالكية يقولون الركن هو الجلوس للسلام فقط، يعني في النهاية لابد من جلسة أخيرة، الجلوس في التشهد الأخير هذا ركن في الصلاة. نعم. ثم بالنسبة للتشهد فيه يعني التحيات لله، فبالنسبة للتحيات نعم، عند الشافعية والحنابلة أنها ركن، التشهد عندهم ركن، يعني نفس التحيات عندهم ركن. أما المالكية والحنفية نعم يقولون ليست ركنا بل هي من المستحبات، من أقوال الصلاة، كما هو الحكم في باقي أقوال الصلاة من التسبيحات والتكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام. قال هذه كلها مكملات للصلاة وزينة للصلاة، فليست من الواجبات. وأيضا الذي يدل على مذهب يعني المالكية والحنفية هنا أن التشهد يعني قراءة التحيات ليست من يعني الأركان أو الواجبات، حديث فضالة بن عبيد، حديث نعم فضالة بن عبيد نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يمجد الله، رأى رجلا في صلاته قال دعا لم يمجد الله ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا عجل هذا، ثم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بالثناء على الله ثم ليصلي على نبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. طبعا هذا الموضع في الصلاة أين يكون؟ يكون في التشهد في الجلسة الأخيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاته وإنما قال عجل هذا، وهذا دعا بدون أن يتشهد ولا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني دليل لمذهب المالكية والحنفية على أن هذا ليس من الواجبات. يدل على هذا أيضا طبعا هم استدلوا شافعية والحنابلة استدلوا حديث كعب بن عجرة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صلي على محمد. طبعا هذا يستدلون به على آسف على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند الشافعية. لكن أيضا هذا الحديث نفسه يدل على عدم الوجوب. طب كيف قال قولوا اللهم صل على محمد؟ نقول نعم، لأن هذا الأمر جاء بعد سؤال، ولو كان واجبا ابتداء لابتدأهم بهذا التعليم. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصحابة دون أن يعلمهم هذا الركن من الصلاة، فهذا كما ترى يعني فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز. فلما قالوا قد عرفنا كيف نسلم عليك في التحيات فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صلي على محمد. فإذا هذا لا يدل على الوجوب، ولذلك مذهب جماهير أهل العلم أن الصلاة الإبراهيمية مستحبة عند عامة العلماء. والشافعي رحمه الله تعالى يعني معروفة مذهب الشافعية هم الذين يقولون بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بل نقل الطبري والطحاوي إجماع العلماء على أنها ليست يعني واجبة. ابن العربي حتى قال شذ الشافعي يعني لما قال بالركنية. ولكن على كل حال طبعا هذه نتعلمها من باب تنفع المسلم إذا نسي مثلا تشهد، قال أنا جلست في الركعة الأخيرة والإمام سلم وأنا ما قرأ شيء، كنت غافل سرحت وبعدين انتبهت، فهنا نقول ما عليك شيء، تسلم مع الإمام ما عليك سجود سهو ولا عليك شيء. طبعا بخلاف عند الشافعية سيقول لا هذا صلاته ما تصلح، لابد أن يعيد الصلاة الإبراهيمية ويسجد للسهو. نعم قال والتسليمة الأولى، التسليمة الأولى هي ركن عند الشافعية والمالكية، وطبعا عند الحنابلة تسليمة الأولى ركن والثانية كذلك ركن عند الحنابلة اثنتان، وعند الحنفية أصلا التسليم مستحب. يعني عندهم أن المصلي إذا تشهد وصلى على النبي أو إذا جلس التشهد خلاص انتهت صلاته، يعني يكفي، يعني لو ما سلم صلاته صحيحة، وهذا معروف عند الحنفية طبعا. لكن يعني الأحاديث الواردة في التسليمة الواحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلولة، لكن صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنه بعضهم كان يسلم تسليمة واحدة، مثل ما يعني صح عن ابن عمر وأنس، وثبتت تسليمة الثانية طبعا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا عن جمع من الصحابة. فكونها تثبت تسليمة واحدة عن بعض الصحابة هذا يدل على أن التسليم يعني إنما يتحقق بتسليمة واحدة، هذا هو الركن، والله أعلم. قال ونية الخروج من الصلاة، وهذا يعني عند الشافعية في قول، وإلا الأصح عند الشافعية وهذا مذهب يعني عامة العلماء أن هذا لا يشترط، ليس ركن، أن الإنسان يعني مع السلام لابد أن ينوي أنه سيخرج من الصلاة، إذا ما نوى أنه سيخرج من الصلاة صلاة باطلة، أن يعتبرون أنه ما خرج سلم، وإذا ما نوى أنه خرج إذا تكلم ومشى وكذا يقول هذا كل صلاة وأبطل صلاة بهذه الزيادة، لكن هذا بعيد طبعا، هذا قول فقط عند الشافعية، وإلا الأصح كما ذكر هنا ولا يعني يعني وقول باقي المذاهب المشهور باقي المذاهب أن هذا لا يجب، وهذا هم قاسوا على تكبيرة الإحرام، كما أنك تكبيرة الإحرام تنوي أنك تدخل في الصلاة فكذلك هنا في السلام، لكن فرق يعني بين الأمرين، قال لأن التكبير فعل تليق به النية والسلام ترك. نعم، والله أعلم. قال وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. هنا عند الشافعية أن الأذان سنة مؤكدة، يعني ليس واجبا، سنة مؤكدة هكذا يقولون عند الشافعية، هذا عند الأصح، الأصح عندهم، وهذا مذهب الحنفية وال يعني والشافعية، لكن عند المالكية يقولون على أهل مصر وفي مساجد الجماعات أن الأذان فرض كفاية، وهذا أيضا مذهب الحنابلة في الحضر، أما في السفر سنة، وهذا أقرب الله أعلم، يعني الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، يعني تخيل تعطل المساجد من الأذان، فهذا يعني أمر عظيم. الله تعالى يعني ذكر الأذان في القرآن، إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم، فأمر به، فالأصل فيه الوجوب لكنه على الكفاية كما هو معلوم، الله أعلم. أما الإقامة فعند الشافعية والمالكية والحنفية أنها سنة، وبعض الحنفية يقول المقصود السنة هنا أنه من شعائر الإسلام ما يسع المسلم تركها أيضا، يعني أيضا تلاحظ يعني تشديد، لكن الأمر في الإقامة أهون طبعا. عند الشافعية قلنا أنها سنة، لكن عند الحنابلة أنها فرض كفاية الإقامة. نعم، يعني ممكن تكون الإقامة سنة لأن حتى ما ذكرت في حديث مالك بن الحويرث، ويعني لكن الأصل لها أيضا من شعائر الدين، يعني ما يعني متساهل فيها. نعم، طيب الوقت أدركنا، لعلنا نقف هنا ونكمل ما تيسر إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله تعالى فقهنا في الدين، نسأل الله تعالى نزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.